هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. رد إيراني يعيد رسم المعادلات ويفرض ترابط الساحات من جديد. في غزة يتمسك الفلسطينيون بثابت لا يقبل المقاومة أو المساومة، وهو سلاح المقاومة. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامجنا فلسطين اليوم، وحدة الساحات، سقوط رهانات العزل والاحتواء. هل أسقط الرد الإيراني مشروع عزل لبنان عن المحور؟ كيف أعادت التطورات الأخيرة تثبيت معادلة ترابط الجبهات؟ وهل ينجح الضغط الدولي بانتزاع سلاح المقاومة الفلسطينية؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم أحبتنا الأفاضل، حيث سيكون إن شاء الله برفقتنا في هذا البرنامج أيضا الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحية طيبة لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، ونبدأ لقاءنا بالملف الفلسطيني كما عودناكم في هذه الأيام أحبتنا الأفاضل. عادت المفاوضات الخاصة بقطاع غزة إلى نقطة الصفر في ظل الإجماع الذي توصل إليه الوسطاء قبل اجتماعهم مع قادة الفصائل الفلسطينية في القاهرة على جعل مسألة تسليم السلاح أولوية تحت طائلة استئناف تل أبيب الحرب على القطاع. ويأتي ذلك رغم جمود الوعود التي كان الوسطاء قد نقلوها إلى الفصائل بشأن التوصل إلى تسوية تنهي العدوان مقابل الإفراج عن الأسرى الصهاينة، وصولا إلى توقيع اتفاق وقف اطلاق النار في شرم الشيخ قبل نحو 7 أشهر. كما ظل ملف السلاح خلال جولات التفاوض التي عاقبت توقيع الاتفاق مؤجلا إلى ما بعد تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، وفي مقدمتها انسحاب الاحتلال من مناطق واسعة في غزة. وبعدما أخفق الوسطاء في إلزام تل أبيب بتنفيذ تلك الاستحقاقات أو وقف انتهاكاتها للاتفاق، والتي شملت عدم الانسحاب من القطاع والاستمرار كذلك في ارتكاب المجازر وتنفيذ عمليات اغتيال بحق قادة الفصائل والإبقاء على إدخال المساعدات إلى غزة عند مستويات أدنى من المتفق عليه، بات اليوم استجابة لضغوط أمريكية يمارسون ضغوطا على الفصائل لدفعها نحو تقديم تنازلات، وذلك من خلال مقترحات جديدة تتعلق بالسلاح. هذا وتستند التحضيرات التي نقلها الوسطاء للفصائل إلى تقديرات تفيد بعدم وجود اعتراض أمريكي على استئناف الحرب إذا فشلت المقترحات المقدمة إليها. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، دعونا نستمع إليها.
13 شهيدا ارتقوا خلال 24 ساعة الماضية في غارات متفرقة تركزت في مدينة غزة قرب مدرسة نزوح في مدينة غزة. استشهد 8 من المواطنين الفلسطينيين، قتلهم جيش الاحتلال، مع 15 مصابا فلسطينيا. في ساعات الصباح تمكن المواطنون الفلسطينيون من انتشال 2 من الشهداء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الليل الماضي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كانوا ثلاثة، أحدهم انتشل مباشرة، والاثنين تم انتشالهم صباح اليوم وتجري في هذه الأثناء عمليات التشييع لهم. مسلسل عمليات القتل استمر في البحر هذه المرة عندما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي صيادا فلسطينيا وأصاب آخر بجراح بالغة الخطورة واعتقل أربعة من الصيادين في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي استبق كل هذا بسلسلة من الغارات الجوية على منزل في خان يونس، تم تدمير المنزل بعد إخلائه، لكن نحو 100 خيمة دمرت في عملية القصف التي ألحقت دمارا كبيرا ودفعت بعشرات العائلات الفلسطينية إلى الشارع مجددا. الأمر تكرر في مخيم المغازي وسط القطاع، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا ولحقت أضرار بعدد كبير من المنازل الفلسطينية. تصعيد إسرائيلي كبير ومستمر في مختلف مناطق قطاع غزة، تزامن طبعا مع حوارات القاهرة التي تجري والتي تهدف إلى إحداث اختراق في ملف وقف إطلاق النار وسط تعنت إسرائيلي مستمر.
نعم، ونحن نحيي زميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. أحبتنا الكرام، ينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي ومزيد من التفاصيل في هذا الشأن. تحية طيبة لك أستاذ حسن، السلام عليكم.
يا هلا بكم، وعليكم السلام.
ما الذي دفع الوسطاء إلى الانتقال من التركيز على وقف الحرب وتثبيت الاتفاقات السابقة إلى جعل ملف سلاح الفصائل أولوية في هذه المرحلة؟ هل يعكس ذلك تحول في طبيعة المفاوضات وأهدافها، أم أنه استجابة مباشرة لشروط جديدة من واشنطن وتل أبيب؟
نعم، الوسطاء اليوم الذين اجتمعوا مع قادة الفصائل الفلسطينية في القاهرة بعثوا بالرسالة التالية: مسألة نزع سلاح المقاومة على مستوى قطاع غزة. المسألة ليست بجديدة، كان الأمر قد طرح مع وقف إطلاق النار أو إعلان وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى.
نعم.
ولكن كان هناك بمحاولة من قبل هؤلاء الوسطاء إلى تدبر الأمر أو يعني التخفيف من عملية الشروط التي كانت تطرحها تل أبيب وواشنطن، إلا أن الأمر عملية الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر وتركيا لم تنجح في تحييد واشنطن عن هذا المطلب، وبالطبع هذا المطلب هو مطلب من قبل جانب الاحتلال من جانب تل أبيب. المسألة هنا أنه هل يعني كانت استجابة مباشرة، ورأينا أيضا بأنه مجلس السلام العالمي المشكل أمريكيا كان قد وضع نزع سلاح المقاومة في أولوياته. المقاومة قالت بالحرف الواحد أنه مسألة نزع السلاح هو سيناقش على مستوى لجنة إعادة إعمار القطاع التكنوقراط عندما تدخل إلى غزة، والمسألة فلسطينية، إلا أن الأمور وما يصرح به الوسطاء اليوم هو معاكس تماما للمطلب الفلسطيني. بالطبع عندما نرى يعني أنه المجلس مجلس السلام العالمي مشكل أمريكيا وهناك تماهي ما بين واشنطن وتل أبيب على مستوى سلاح المقاومة ليس في غزة وحدها بل على كل المنطقة ككل، يعني أمر نرى أنه أمرا طبيعيا، ولكن يعني هناك معطيات جديدة على مستوى ساحة الإقليم. المواجهة التي جرت مؤخرا ما بين إيران والعدو الصهيوني، والذي أكدت من خلاله إيران أنها ثابتة في موقفها على دعم جنوب لبنان، مما يؤكد تماما على أن أيضا إيران ثابتة في مساندتها للمقاومة في غزة. وكان قائد قوة القدس في الحرس الثوري إسماعيل لقاءان قد طرحوا هذا من يعني قبل أيام، أكد فيه وقوف إيران إلى جانب غزة في مواجهتها مع العدو الصهيوني. نعم هناك مسار مفاوضات، تعلو الطلبات، تنخفض الطلبات، هناك يعني مسألة الأمريكي يعمل عليها إخراج موقع المقاومة من معادلة الصراع على مستوى الإقليم. هل الأمور ستسوي بهذا الاتجاه أم أن المقاومة في ظل الدعم التي تتلقاه إن كانت على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري من قبل جبهات المحور ستكون ثابتة على الموقف في تثبيت موقعها في معادلة الصراع على مستوى قطاع غزة في مواجهة العدو الصهيوني؟
نعم، وإلى أي مدى يمكن الحديث عن تراجع في الضمانات التي قدمت للفصائل الفلسطينية خلال المرحلة السابقة من التفاوض؟ كيف يؤثر عدم التزام الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاقات السابقة على فرص نجاح أي مبادرة أو مقترح جديد؟
ما دام العدو الصهيوني مدعوم أمريكيا فيعمل كل ما في وسعه على استمرارية عدوانه على قطاع غزة في سبيل تحييد قوى المقاومة وفي أقل حد استهداف الحاضنة الشعبية لهذه القوى. هل ستتجه الأمور بهذا الاتجاه؟ المسألة بعيدة جدا. كما سبق وذكرت أنه قوى المقاومة أعلنت أنه مسألة نزع سلاح المقاومة شأن فلسطيني يثار على مستوى لجنة إعادة إعمار القطاع على التكنوقراط. العدو يدفع باتجاه أنه نزع سلاح المقاومة، ولكن المقاومة ثابتة على الأرض، وما كل ما يطلبه العدو أو يفشل الوسطاء في تحقيق أو تغيير معايير المسار التفاوضي سيكون يعني مسلما به على الأرض بفضل ثبوت المقاومة والحاضنة الشعبية لهذه المقاومة. نعم هناك يعني ضغط أمريكي بهذا الاتجاه، نعم أمريكا قادرة ولكنها ليس قدر، وقوى المقاومة لها كلمتها على الأرض إن كانت في غزة أو بمحاور الجبهات ككل. وهذا ما أثبتت المواجهة الأخيرة ما بين يعني اليوم أثبتت المواجهة ما بين إيران والعدو الصهيوني، والذي أكدت فيه إيران موقعها بأنها مع جبهات المقاومة. وخير دليل على ذلك ما أعلنه أيضا وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي في حديثه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة السيد خليل الحية، أكد من خلاله وموقف إيران الثابت في دعم قوى محور المقاومة وقوى التحرر، وهذا مبدأ إيراني ثابت على أرضية ما يتضمنه الدستور الإيراني بهذا الصدد.
نعم، وإذن ما هي الخيارات المتاحة أمام الفصائل الفلسطينية في مواجهة الضغوط المرتبطة بملف السلاح؟ هل يمكن الفصل بين مستقبل السلاح وبين أي تسوية سياسية أو أمنية تخص قطاع غزة في المرحلة المقبلة؟
يعني مسألة المفاوضات السياسية، المفاوضات يعني لا أعرف تماما إذا كانت ستستمر هذه المفاوضات في القاهرة، إلا أن الأمر بما يخص سلاح المقاومة سبق وذكرت أنه هناك معادلة جديدة أو معطيات جديدة على مستوى ساحة الإقليم أكدت فيه إيران وقوفها إلى جانب المقاومة الإسلامية في لبنان. وسبق وذكرت يعني موقف قائد قوة القدس السيد إسماعيل قاآني من خلال دعم المقاومة على مستوى جبهة المحور. يضاف إلى ذلك تصريحات السيد عراقجي وحديثه الهاتفي الذي أجراه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خليل الحية. المسألة أن الضغوط السياسية والعسكرية لدفع الفصائل نحو تقديم تنازلات جوهرية بعيد جدا عن المعطيات المستحدثة على مستوى الإقليم ككل. هناك ثبات إيراني في موقف دعم جبهات المقاومة. نعم. يضاف إلى ذلك موقف جبهات المقاومة في قطاع غزة والتي أشارت فيه أنه مسألة نزع سلاح المقاومة مسألة شأن فلسطيني داخلي يحدد ذلك مع لجنة إعادة الإعمار لقطاع غزة يعني التكنوقراط. بهذا الصدد هناك موقف ثابت من قبل جبهات المقاومة وهناك مواقف إسناد لهذه الجبهة. الأيام القادمة ستحدد المسار التفاوضي على مستوى قطاع غزة، ولكن بما أحدده تماما أنه موقف قوى المقاومة ثابت في قطاع غزة، لا تنازل عن السلاح.
نعم، كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي من التهديد باستئناف الحرب؟ يعني هل تمارس واشنطن دور يعني الوسيط الساعي إلى نجاح المفاوضات؟ شوف،
في مسألة مهمة جدا، هناك مسألة مهمة جدا، يعني لا نتوقع من واشنطن غير هذا الموقف. واليوم واشنطن يعني قبل ساعات او يعني بعد العدوان الصهيوني الاخير خلال الساعات الماضية على طهران، تدخلت واشنطن وقالت يعني دفعت باتجاه وقف العدوان، هذا العدوان على ايران. الا ان المسألة يعني رد الحرس الثوري في إيران رد على المسألة بأنه لا إيقاف لإطلاق النار إذا لم يوقف العدو عدوانه على جنوب لبنان. مسألة محور المقاومة ثابت في موقفه، ولديه قوة يعني تمتد من إيران، من العراق، من لبنان، على امتداد ساحة الإقليم ككل. هذا المحور متكاتف تماما. يعني إذا كانت أمريكا تريد لهذا المحور التفكك، فهي بعيدة جدا عن أرض الواقع، خاصة مع ثبات إيران في موقفها بهذا الصدد. غزة ليست ببعيدة عن لبنان، ليست ببعيدة عن العراق، ليست ببعيدة عن اليمن الذي أعلن موقفه اليوم أنه باستهدافه للداخل المحتل يقف إلى جانب أهلنا في غزة، وإلى جانب قوى المقاومة في غزة، كما وقف إلى جانب إيران وإلى جانب العراق وإلى جانب لبنان. محور متكاتف، تريد الولايات المتحدة يعني عندها محاولات لتفكيكه، إلا أن الأمور على الأرض لا تشي بذلك من خلال صمود إيران وصمود قوى المقاومة.
نعم، وفي حال فشل المقترحات المطروحة حاليا، ما هي السيناريوهات المحتملة لمستقبل قطاع غزة؟
استمرارية الصراع والثبات، ثبات قوى المقاومة في المواجهة، وثبات عاصمة المقاومة طهران في مواجهة كل الضغوط الأمريكية، ومواجهة أي عدوان يأتي من واشنطن أو من تل أبيب. يعني ثبات محور أو ثبات معادلة الصراع مع هذا العدو بضمانة تحققها طهران، أو بضمانة من جانب طهران عاصمة محور المقاومة ككل، وعاصمة يعني وكل فصائل المقاومة على امتداد الإقليم ككل.
تحياتي للأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، سنعود إليك إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا البرنامج وملفاتنا الأخرى، لكن سنبقى وإياكم أحبتنا الكرام في الملف الفلسطيني والمستجدات في الضفة الغربية. تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وبارك الله بكم بهذه المتابعة لأثير إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم، حيث شهدت محافظات الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين تصعيدا ميدانيا واسعا من قوات الاحتلال والمستوطنين، تخللته حملات اعتقال واعتداءات على الفلسطينيين ومركباتهم، إضافة إلى نصب حواجز عسكرية وإغلاق طرق رئيسة في هذه المناطق. في الخليل أحبتنا الأكارم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما، كما شملت الاعتقالات الشاب بشار دريس مطور من بلدة سعير ورأفت أبو جحيشة من بلدة إذنة بعد الاعتداء عليهما. وفي نابلس اعتقل 8 فلسطينيين بينهم سيدة خلال اقتحامات طالت المدينة ومخيم العين، إلى جانب مداهمة منازل واعتقال الشاب مجدي مبروك. كما أقدم مستوطنون على تحطيم 3 مركبات في مجدل بني فاضل وسباستيا. وفي بيت لحم نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل جورا الشمع، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها، ما تسبب بأزمة مرورية. أما في رام الله والبيرة فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عطارة وسط إطلاق نار كثيف وتعزيزات عسكرية بالتزامن مع إغلاق الحاجز العسكري. كما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب مستوطنة شيلو، فيما أغلقت قوات الاحتلال حاجز عطارة واحتجزت عددا من الفلسطينيين وشددت إجراءاتها على حاجز عين سينيا. وفي وقت لاحق اعتقل 3 شبان عند حاجز عسكري شرق رام الله، قبل أن تشهد قرية دورة القرع ومحيطها مواجهات وعمليات اقتحام طالت عددا من القرى والبلدات.
حيث أتيت فإلى الموت سعي. اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعي. اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك الميت.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تستمعون إلينا وإلى هذا البرنامج، وننتقل في حوار المقاومة مستمعينا. طبعا الرد الإيراني على استهداف العدو للضاحية الجنوبية في بيروت، حيث لم تكن أهمية التطورات الأخيرة مرتبطة بالغارة التي استهدفت الضاحية أو بالرد الإيراني عليها فحسب، بل بما كشفته من تحولات في قواعد الاشتباك والمعادلات الإقليمية. فالمواجهة انتهت بتدخل أمريكي مباشر لمنع تل أبيب من الرد على الرد الإيراني، في خطوة عكست حدود قدرة تل أبيب على إدارة التصعيد خارج الحسابات الإقليمية الأوسع. ومنذ وقف إطلاق النار في 7 نيسان سعت واشنطن وتل أبيب إلى تكريس معادلة تقوم على فصل الجبهات، بحيث تبقى المواجهة مع إيران منتهية، فيما يستمر الضغط العسكري والسياسي على لبنان وحزب الله. كما برزت محاولات لفرض قواعد اشتباك تمنح تل أبيب هامشا واسعا من الحركة مقابل التزام لبناني ومقاوم بضبط النفس، إلا أن هذه المقاربة اصطدمت بموقف إيراني ثابت يعتبر أن عزل لبنان عن تداعيات الصراع الإقليمي يمنح تل أبيب فرصة لتحقيق أهداف عجزت عن بلوغها خلال الحرب. لذلك حملت الأحداث الأخيرة رسالة واضحة مفادها أن استهداف الضاحية أو بيروت لا يمكن فصله عن المعادلة الإقليمية الأوسع، وأن محاولات فصل الجبهات واجه تحديات جدية في ظل ترابط متزايد بين ساحات المواجهة وقواعد الردع في المنطقة. تداعيات لم تقف عند حدود الرد الإيراني، بل كان القوات المسلحة اليمنية دورها باستهدافها داخل الكيان، معلنة الوقوف إلى جانب محور المقاومة على كافة الجبهات.
في إطار التصدي للعدوان الأمريكي والصهيوني على محور الجهاد والمقاومة في إيران وفلسطين ولبنان والعراق واليمن، ورفضا للمشروع الصهيوني الساعي لإقامة إسرائيل الكبرى تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد، وسعيا منا إلى كسر الحصار الظالم والغاشم الذي يفرضه العدو الأمريكي على شعبنا وشعوب المحور الحرة والعزيزة في لبنان وغزة وإيران، وفي إطار مبدأ وحدة الساحات ومواجهة الأعداء وردا على العدوان الصهيوني على لبنان وإيران وغزة، قامت القوات المسلحة اليمنية بإطلاق دفعة صاروخية استهدفت أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وفي هذا السياق تؤكد القوات المسلحة اليمنية على الآتي: أولا، نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفا عسكريا لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان. ثانيا، نؤكد أننا سنواجه التصعيد بالتصعيد، وإن عملياتنا العسكرية ستكون متصاعدة بما يواكب الأحداث والمعركة والاشتراك، وبالاشتراك مع محور الجهاد والمقاومة. ثالثا، نؤكد على حق شعبنا وشعوب أمتنا الحرة في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وأننا لن نقف مكتوف الأيدي أمام الحصار الظالم على شعبنا وشعوب محور الجهاد والمقاومة في فلسطين وغزة وإيران ولبنان والعراق، وأن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل بإذن الله تعالى، وإن عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار علينا وعلى محور الجهاد والمقاومة.
في موازاة الرد اليمني والإيراني تصاعدت التساؤلات مستمعينا الكرام داخل كيان الاحتلال حيال المواجهة مع إيران، ففي الوقت الذي تصاعدت فيه بعض الأصوات داخل الكنيسة تطالب باستمرار استهداف إيران، تصاعدت الأصوات داخل المنظومة العسكرية محذرة من استمرارية المواجهة. عن ذلك ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى الصورة الصوتية التي وافانا بها الزميل مراد نصر من الضفة الغربية.
نتنياهو اليوم يعني تحت ضغط حلفائه في الائتلاف الحكومي، وأيضا يخشى من خصومة في المعارضة، وبالتالي هو معني بالتصعيد على أكثر من جبهة وتحديدا على الجبهة الإيرانية. سموتريش كان قد دعا إلى قصف مكثف في طهران، وحتى لا تتغير معادلات الردع الموجودة حاليا هم لا يريدون تثبيت قواعد اشتباك جديدة تربط الضاحية أو استهداف لبنان، وربما حتى توسيع ذلك إلى إجبار الكيان الصهيوني على الانسحاب من لبنان بقواعد جديدة. أيضا كان هنالك أحد أعضاء الكنيسة المحسوبين على بنيامين نتنياهو من حزب الليكود قال يجب استهداف الموانئ ومحطات الطاقة والتكرير في إيران، وبالتالي يجب أن يكون هنالك توسيع بهذا الموضوع. بنيامين نتنياهو بالنهاية يريد الحرب، ولكنه أيضا يعني مرتبط بالسقف الأمريكي الذي أو حدود هذا السقف. الإذاعة الإسرائيلية اليوم تحدثت عن أن 30 صاروخا أطلقت من إيران منذ يوم أمس على 3 دفعات، ومن بينها أيضا بالإضافة إلى صاروخ يمني آخر. المناطق المستهدفة أيضا يعني بحد ذاتها ربما ستكون حاضرة على النقاشات أو على طاولة النقاشات التي يديرها نتنياهو. فالمناطق المستهدفة اليوم هي مناطق حساسة، حيث أنه صدر أمر بحظر النشر. كان هنالك استهداف لمنطقة بيت شيمش بالقرب من القدس المحتلة، كان هنالك استهداف للكريوت وهي منطقة صناعية في قلب حيفا أو في منطقة حيفا، أيضا كان هنالك استهداف لمستوطنتين في بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية، وكان هنالك مشاهد يعني تظهر حجم الدمار والحرائق التي اندلعت بالمكان، بالإضافة إلى سقوط صواريخ اعتراضية عدة مناطق من الضفة الغربية. كانت خارطة يعني الإنذارات المبكرة وبالإضافة إلى خارطة الاستهداف تغطي كل الجغرافيا الفلسطينية تقريبا، يعني كان فقط منطقة الجنوب اليوم لم يطالها قصف منطقة بئر وإيلات، وإنما باقي المناطق كانت مستهدفة. هذا سيكون حاضرا في النقاش أمام الكيان الصهيوني. الأمر الآخر المهم، كان هنالك تحذيرات من بعض القادة العسكريين السابقين بأن الجمهورية الإسلامية التي استطاعت أن يعني تضرب وتطلق هذا العدد من الصواريخ بشكل متزامن وتحديدا بعد ساعة من الاعتداء الصهيوني عند 5 فجرا على الجمهورية الإسلامية، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها حيال ما تكون الأوضاع في المنطقة بشكل عام. ولننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، ومزيد من التفاصيل فيما يخص بهذه المواجهة وما مآلاتها. طبعا إليك أستاذ حسن نمر، ما الدلالات السياسية والعسكرية للرد الإيراني الذي عاقب استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت؟ هل يمكن اعتباره مؤشر إلى تثبيت قواعد اشتباك جديدة في المنطقة، أم أنه يندرج ضمن رد موضعي مرتبط بظروف المرحلة الحالية؟
في الدلالات السياسية، موقف إيران، موقف الجمهورية الإسلامية معروف تماما للقاصي والداني من مسألة المواجهة مع العدو الصهيوني.
بلى،
يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية حددت الجمهورية الإسلامية مسارها في هذه المواجهة مع هذا العدو. عنا يوم القدس، عنا وحدة الأمة في مقارعة هذا الكيان، وأيضا مسألة ما تتضمنه كما سبق وذكرت أنه في الملف الفلسطيني، أنه من ضمن في الدستور الإيراني هناك أكثر من نقطة تشير إلى وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعوب الحرة واستقلالها. هذا ضمن الدستور الإيراني، وما شهدناه اليوم أنه وقوف الجمهورية الإسلامية، يعني المسألة لا تقتصر على وقوفها سياسيا أو عسكريا إلى جانب المقاومة الإسلامية في لبنان فقط، مسألة أبعد من ذلك. يعني كان هناك عدة أطراف في الساحة اللبنانية وغير الساحة اللبنانية تشير إلى المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران، وكانوا يضعون التساؤل التالي: هل ستضحي إيران، يعني ستقف إيران إلى جانب لبنان والمقاومة الإسلامية في لبنان وتتخلى عن مطلب، مثلا تتخلى عن مطلب مسألة الأصول المالية المحتجزة لها؟ يعني كان موضوع تشكيك بالنسبة للموقف الإيراني، ولكن إيران أعلنتها بوضوح وبكل وضوح. يعني إيران وضعت مواطنيها 90 مليون شخص أمام خطر المواجهة مع تل أبيب من أجل الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، مما يشير إلى استراتيجية هامة أو استراتيجية متكاملة ضمن السياسات التي تتبناها الجمهورية الإسلامية في مواجهة العدو الصهيوني. بالنسبة إلى الدلالات العسكرية، نعم التمكين، هناك إيران منذ مدة طويلة تعمل في ظل الحصار، تعمل على تمكين موقعها العسكري، ومن خلال صناعاتها العسكرية المتقدمة يعني طرح اليوم وطرحت في المواجهات السابقة، ورأيناه في المواجهات السابقة أن صواريخها تصل إلى الأرض المحتلة وتحدد مصير الكيان، أنه على المستوى الاستراتيجي في المواجهة عسكرياً، وهو ما حددته الساعات الأخيرة والمواجهات السابقة مع هذا العدو ومع العدو الأمريكي أيضا. هل يمكن اعتبار ذلك مؤشر إلى تسويق ليست قواعد اشتباك جديدة، لا، بل قواعد قديمة قائمة على استراتيجية الجمهورية الإسلامية المواجهة مع هذا العدو حتى أو كان العدو حتى زواله؟
إلى أي مدى نجحت الولايات المتحدة لربما تل أبيب أيضا منذ وقف اطلاق النار في 7 نيسان في فرض المعادلة لهم، يعني تقوم على فصل الجبهات وعزل الساحة اللبنانية عن المواجهة الإقليمية
الأوسع؟ يعني ما تؤكده الساعات الأخيرة تدخل ترامب والضغط على نتنياهو من أجل إيقاف الصراع يؤكد تماما أن لا واشنطن نجحت في فصل جبهات المقاومة ولا تل أبيب ستنجح بذلك. وخير دليل على ذلك موقف المقاومة، يعني نرى أن الجبهة اللبنانية، جبهة المقاومة الإسلامية في لبنان، جبهة مواجهة يومية، عندها اقتدار عسكري قادر على المقاومة، ولكن أنتقل هنا إلى غزة التي ترفض مقاومتها اليوم تسليم سلاحها، ونعرف تماما الوضع في غزة والوضع الذي يتعرض له أهلنا في غزة. هنا المسألة هامة جدا، إذا كانت غزة الجريحة ترفض تسليم سلاحها ويعني تراهن على موقف وتراهن قوى المقاومة على موقف محور المقاومة ككل، وهنا يبرز الموقف الإيراني في هذا الصدد، موقف قائد قوة القدس في الحرس الثوري إسماعيل قواني بأنه أشار تماما إلى غزة من ضمن محور المقاومة، وهذه رسالة واضحة لواشنطن ولتل أبيب. يضاف إلى ذلك الموقف اليمني اليوم الذي دخل في المواجهة أيضا، وأشار الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية السيد يحيى سريع إلى مسألة موقع غزة في محور المقاومة. المسألة محور المقاومة، محور متكامل. نعم حاولت تل أبيب وحاولت واشنطن في الكثير من الأحيان إلى تفكيك هذا المحور، ولكن حتى يومنا هذا الاثنان، يعني الاثنان واشنطن وتل أبيب، فشلا في هذا المسعى. وهناك قوة موحدة والعاصمة طهران عاصمة المقاومة تؤكد ذلك، كما أن كافة قوى المقاومة على صعيد الإقليم في موقف موحد في هذه المواجهة.
سؤالنا يعني هذا التدخل السريع لدونالد ترامب فيما يخص بالرد الإيراني أو منع تل أبيب من الرد الإيراني، من ماذا يخشى ترامب؟ هل يخشى من توسع المواجهة أم إقرار بأن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات؟
مسألة مهمة، مأزوم ينقذ مأزوم. ممكن أن نلخص يعني هذا تحت عنوان مأزوم ينقذ مأزوم. ترامب مأزوم في المسار التفاوضي مع طهران، حاول في كثير من الأحيان ومن خلال القوى العسكرية إثناء أو تثنية إيران عن موقفها في المسار التفاوضي، ربما أنها تراجع مطالبها في المسار التفاوضي، فشل ترامب في ذلك. يضاف إلى ذلك أنه تداعيات المواجهة مع إيران أصبحت تطال الداخل الأمريكي، وأصبح الصراع على المستوى الرسمي، يعني الديمقراطيين بالإضافة إلى عدد من الجمهوريين يسألون ترامب إلى أين أنت ذاهب في المواجهة مع طهران. يضاف إلى ذلك أن المواطن الأمريكي هل يعني يطرح السؤال التالي، إلى متى سنبقى نخوض صراعات تل أبيب في المنطقة؟ يعني بدأ الثمن، هناك تداعيات على صعيد الداخل الأمريكي، إن على مستوى الطاقة، على مستوى الاقتصاد، وهنا المسألة واضحة تماما. يعني لخصها أنا بكلمة مأزوم، يحاول إنقاذ مأزوم. ووضع نتنياهو بالداخل حتى يومنا هذا في رسالة المراسل مراد نصر من الضفة الغربية، بأنه يواجه يعني مسؤولين على المستوى العسكري في الحكومة الأمنية في الحكومة الأمنية السياسية المصغرة في الكنيسة، يعني طرحوا الموضوع التالي، إلى أين أنت ذاهب في المواجهة مع إيران؟ هنا المسألة ترامب مأزوم ونتنياهو مأزوم، ومحور المقاومة يسجل خطوات في معادلة الصراع لا تقل أهمية أو ليس ذات أهمية كبرى في محاولة رسم مستقبل المنطقة ككل.
لكن هذا المعتاد على الحروب أستاذ حسن نمر، كيف ترى المستقبل له؟ يعني الآن لبنان ومنذ يوم أمس الضاحية هادئة، بيروت هادئة، حتى قبل ساعة لا توجد أي خروقات. هل التطورات تثبت بأن أي استهداف للضاحية أو للبنان عموما بات مرتبطا بحسابات إقليمية تتجاوز الحدود اللبنانية؟
كما ذكرت يعني قصة أنه اليوم طيران العدو لا يعمل في جنوب لبنان، صحيحة، طيران العدو لا يعمل في جنوب لبنان، ليس في الضاحية بل بجنوب لبنان. وهنا التأكيد اليوم، يعني إيران أكدت أنهم تريدون وقف إطلاق النار، الحرس الثوري أكدها في الرد على الرسالة الأمريكية التي وصلت إلى طهران، أنه لا يتصورون أننا مع وقف إطلاق النار والجنوب ما زال يتعرض لعدوان، مما يعني أننا أمام مرحلة يعني منعطف تاريخي على مستوى المنطقة ككل، أنه إيران ثبتت موقفها في المسار التفاوضي وأعلنت أن جبهات المقاومة جزء من هذا المسار التفاوضي، وأي تصرف بغير اتجاه يعني النيل من أو توسيع النيران على مستوى هذه الجبهات، يعني أننا سنتجه إلى المسار المواجهة، وهذا ما أكدته إيران في الساعات الأخيرة في مواجهتها مع هذا العدو، مع الكيان الصهيوني بالتحديد. نحن أمام منعطف تاريخي تسجل عوامل الأولى عمليات المقاومة والمواجهة التي تخوضها طهران عاصمة المقاومة.
ليتساءل أيضا أستاذ حسن عن في ضوء التطورات الأخيرة، ما هي السيناريوهات المحتملة لمسار الصراع خلال المرحلة المقبلة؟ يعني لازلنا أمام معتاد للحروب يعيش عبر الحروب، هل نحن أمام مرحلة تثبيت لقواعد الاشتباك أنت أشرت إليها كيعني عصر جديد لربما أو عصر تاريخي، أم أن المنطقة لا تزال تقف على حافة مواجهة أوسع قد تعيد خلط الأوراق على مختلف الجبهات إن استطاع أن ترامب أن يخرج من هذه الأزمة الحالية؟
يعني نحن أمام مسارين، يعني في عنا المسار السياسي الدبلوماسي للمسار التفاوضي، وعنا دبلوماسية النار. عندما تنتقل الولايات المتحدة إلى دبلوماسية النار، إيران لديها رد على هذا المستوى، رد عسكري سيكون. وعندما تنتقل الولايات المتحدة إلى المسار الدبلوماسي، إيران لديها سلاحها أيضا على مستوى هذا المسار، وهو ما أكدته اليوم وما أكدته البارحة. يعني الكل يذكر مشروع الحرية، مسألة أنه إخراج السفن الذي أعلنه دونالد ترامب من أجل إخراج السفن من مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز. يعني لم يدن المشروع لم يستمر 24 ساعة
صح.
وانتهى. يضاف إلى ذلك أنه عملية التسعير العسكري الذي ينتهجه ترامب من حين إلى آخر، إيران جاهزة للرد. قالت يعني المفاوضون مفاوضون على المسار الدبلوماسي يذهبون إلى المفاوضات ويدهم على الزناد، كما أن التصريحات المسؤولين الإيرانيين إن على مستوى الخارجية، يعني على مستوى الخارجية الإيرانية نسمع تصريحاتهم بأننا يدنا على الزناد، وعلى المستوى العسكري يعني هنا أمر آخر، يعني عسكريون يتكلمون إنه نحن جاهزون ومستعدين فتح المعركة إلى باب المندب. يعني مسألة عملية محور المقاومة المتكامل. يعني اليوم العميد يحيى سريع قال بالحرف الواحد البحر الأحمر ممنوع على سفن العدو.
بلى.
يضاف إلى ذلك أنه إذا كانت إيران تلوح بورقة باب المندب، يعني تصور العالم أين هو في ظل أزمة الطاقة والأزمات التي يتعرض لها العالم ككل، وكان الأمر يعني تريد أمريكا حصره بمسألة فقط المعركة مع إيران، ولكن التداعيات على مستوى العالم والتداعيات وصلت إلى الداخل يعني. الأمريكي هنا المسألة مهمة. نعم أنا أكرر، نحن أمام منعطف تاريخي لمستقبل المنطقة ترسمه الجمهورية الإسلامية، طهران عاصمة المقاومة، وكافة قوى المقاومة في المنطقة هم الذين سيحددون مصير هذه المنطقة وأين ستتجه في هذه المواجهة، إن كانت مع واشنطن أو مع تل أبيب. يعني أقول تل أبيب أنا، ولكن أريد التوضيح، الكيان الزائل والذاهب إلى الزوال على أرضية ما تفرضه قوم المقاومة على الأرض وما تفرضه الجمهورية الإسلامية من مواقف ثابتة إن على أرضية المسار الدبلوماسي أو المسار العسكري.
تحياتي لك الأستاذ حسن نمر الخبير في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك وشكرا جزيلا. بالتالي تبقى كل الرسائل السياسية كانت عسكرية كانت استراتيجية كانت يتلقاها العدو، ومثل ما أشار الأستاذ وضيفنا الكريم في هذا اللقاء، نحن أمام منعطف تاريخيا لهذه الوحدة التي نتحدث فيها في الساحات، وهي تسقط الرهانات فيما يخص بالعزل وكذلك الاحتواء. بهذا نصل وإياكم أحبتنا الكرام إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار وموت ورعب وتمشوا والارض تقبوا خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار
الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم اللي الله معون قام الدنيا بتقوم
الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم اللي الله معون